الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحثناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 36 بعد 100 الأولى من دروس الفقه، وما زلنا مع شرح كتاب فقه السنة والكتاب للشيخ سيد سابق رحمه الله، وما زلنا مع كتاب الزكاة، واليوم موعدنا مع من يحرم عليهم الصدقة. ذكرنا فيما سبق مصارف الزكاة وأصناف المستحقين، وبقي أن نذكر أصنافا لا تحل لهم الزكاة ولا يستحقونها، وهم كالآتي. يعني أول حاجة المصنف ذكر 8 أصناف الذين تجب لهم الزكاة: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل والغارمين وفي الرقاب وابن السبيل، ما احنا ذكرناهم 8 أصناف. هنا الآن سوف نذكر أصناف، هناك الأصناف 8 هذه التي تستحق الزكاة، هنا أصناف تحرم عليهم الزكاة، أي لا يجوز لنا أن نعطيهم من هذه الزكاة شيئا. أولا الكفرة والملاحدة، وهذا مما اتفقت عليه كلمة الفقهاء، يعني هذا بالإجماع. ففي الحديث، حديث معاذ عندما أرسله إلى اليمن وأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد عليه، والمقصود بهم أغنياء مين؟ المسلمين، وترد على مين؟ فقراء المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم وترد على الفقراء. نعم، جاي الكلام. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما تقدم بيانه، ويجوز أن يعطوا من صدقة التطوع، يعني يجوز أن نعطي أهل الكتاب صدقة التطوع. ففي القرآن: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ولم يحدد ولم يبين هل المسلمين أم كفار. فهنا هذه الآية عامة، هذا في الإطعام والصدقة، أنا حددش مسلم ولا كافر، ده على الصدقة. نمرة 2 الذين تحرم عليهم هذه الزكاة: بنو هاشم. والمراد من بنو هاشم آل علي بن أبي طالب، وآل عقيل بن أبي طالب أولاد علي بن أبي طالب، وآل جعفر، وآل العباس، وآل الحارث اللي هم أسلموا. تمام. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: أخذ الحسن تمر من تمرات الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ ليطرحها، أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. واختلف العلماء في بني المطلب، فذهب الشافعي بني المطلب إلى أنه ليس لهم الأخذ من الزكاة، لما رواه الشافعي وأحمد والبخاري عن جبير بن مطعم. ابن مطعم أقال: لما كان يوم خيبر، كان يوم خيبر، وضع الناس سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني عبد المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فأتيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة، يعني قرابتنا منك واحدة، احنا بني عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. قال ابن حزم: فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين حكمهم في شيء أصلا، لأنهم شيء واحد بنص كلامه صلى الله عليه وسلم. والكتاب طبعا في صحيح البخاري ومسلم، فصح أنهم آل محمد، وإذا هم آل محمد فالصدق عليهم حرام على بني عبد المطلب. عن أبي حنيفة أن لبني المطلب أن يأخذوا من الزكاة، والرأيان روايتان عن أحمد. وكما حرم رسول صلى الله عليه وسلم الصدق على بني هاشم حرمها كذلك على مواليهم. المولى هو من؟ العبد الذي أعتقه وأصبحت حر وأصبحت ولايته له. فقال أصبني كما تصيب منها. فعن أبي رافع مولى رسول صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال أصحبني كي تصيب منها، قال لا أصحبني يعني تعال معي كي تصيب منها، فقال لا حتى آتي رسول صلى الله عليه وسلم فأسأله. وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم، أي لا تحل لهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. واختلف العلماء في صدقة التطوع هل تحل لهم أم تحرم. قال الشوكاني ملخصا الأقوال في ذلك، واعلم أن ظاهر قولهم لا تحل لنا الصدقة عدم حل صدقة الفرض والتطوع، وقد نقل جماعة منهم الخطابي الإجماع على تحريمها عليهم، سواء صدقة التطوع أو صدقة الفرض. وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولا، وكذلك في رواية عن أحمد. وقال ابن قدامة رحمه الله ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة، وأما آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال أكثر الحنفية وهو الصحيح عن الشافعية والحنابلة وكثير من الزيدية أنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض. قالوا لأن المحرم عليهم إنما هو أوساخ الناس زكاة، وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع. وقال في البحر إنه خصص صدقة التطوع القياس على الهبة والهدية والوقف، وقال أبو يوسف والعباس إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض لأن الدليل لم يفصل بين صدقة الفرض وصدقة يعني ما فيش دليل. الكلام في صدقة الفرض هذا كلام عام، لكي نخرج صدقة التطوع من الكلام العام نبد دليل يخصص هذا، فهذا كلام عام والتخصيص يحتاج إلى دليل، والدليل لم يوضح أن المقصود بهذا الكلام هو صدقة الفرض. 3 و4 الآباء والأبناء، اتفق الفقهاء من الذين تحرم عليهم الزكاة الآباء والأبناء، الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الآباء والأجداد والأمهات والجدات والأبناء وأبناء الأبناء والبنات وأبنائهن، لأنه يجب على المزكي أن ينفق على آبائه وإن علوا وعلى وأبنائه وإن نزلوا، وإن كانوا فقراء فهم أغنياء بغناه، تمام. فإذا دفع الزكاة إليهم فقد جلب لنفسه نفعا هم منه بمنع وجوب النفقة عليهم، لأنه أصلا هم لما تعطيهم كده هتغنيهم، لما تغنيهم الأصل أن النفقة عليك أنت واجبة، فكده أنت هتمنع واجب. وليكن يجب عليك أن تنفق عليه حتى إن كان في معيشة لوحده، ما هو من مما تدى. وين الخلاف؟ وين الخلاف؟ أي وين الخلاف؟ الابن وإن نزل، ده حتى ابن الابن سواء في عزلة في نفسه في عزلة في غير نفسه، حتى بيقول لك وإن كان فقيرا فهو غني بغناه. النهاردة لما يموت أبوه وهو عازل، طيب من ليه تقول لي عازل بقى؟ طب ليش تقول عزل؟ ها فإن علوا وأبناءهم وإن نزلوا وإن كانوا فقراء فهم أغنياء بغناه، فإذا دفع الزكاة إليهم فقد جلب لنفسه نفعا، النفع لنفسه هو بمنع وجوب النفقة عليه. ها واستثنى مالك الجد والجدة وبني البنين، استثنى الإمام مالك جد الجدة بني البنين، فأجاز دفعها إليهم لسقوط نفقتهم، هذا في حالة ما إذا كانوا فقراء. فإذا كانوا أغنياء وغزوا متطوعين في سبيل الله فله أن يعطيهم من إيه؟ من سهم سبيل الله، كما له أن يعطيهم من سهم الغارمين، لأنه لا يجب عليه أداء ديونهم ولا يجب عليه أداء ديون أبنائه، لكن يجب عليه النفقة عليهم. ويعطيهم كذلك من سهم العاملين إذا كانوا بصفة بهذه الصفة، يعني من العاملين على الزكاة كما بينا. يبقى هم ممكن يأخذوا من سهم العاملين أو سهم في سبيل الله أو سهم الغارم. الزوج، الزوجة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، وسبب ذلك أن نفقتها واجب عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة مثل الوالدين، إلا إذا كانت مدينة فتعطى من سهم الغارمين لتؤدي دينها. الشيخ ابن عثيمين قال كلام جميل في هذا، قال: إذا كانت هذه المرأة تحت غني لكنه من أبخل الناس لا ينفق عليها، فتعطى من الزكاة لأنها فقيرة، فخير جدا لا ينفق عليها.
تقوم الزكاة يعطيها هو زكاة عدل؟
نعم،
يعطيها هو زكاة عدل
بخيل ده، بلاش زكاة، بلاش زكاة، تعطى من زكاة غيره. هنا دول حتى من زكاة غيره من تحرم. أنا مش حد على ابن غني زكاة، لأنه غني بغناه، وبيتكلم على زكاة الشخص وغيره الذي تحرم عليه زكاة. زكاة مين؟ الشخص وغيره. لكن دين يعطيها مش من زكاة جوز، هو أصلا بخيل مش هيطلع زكاة أصلا، يعطيها من زكاة أخرى مسكينة مش بينفق عليها. تروح فين يعني؟ أين تذهب؟ صرف الزكاة في وجوب في وجوه القرب، لا يجوز صرف الزكاة إلا القرب التي يتقرب بها إلى الله تعالى، غير ما ذكره إنما الصدقات، يعني في التمني بس، ما تألفش أنت فلوس الزكاة تصرف على مزاجك. فلا تدفع لبناء المساجد ولا القناطر ولا إصلاح الطرقات ولا التوسعة على الأضياف ولا تكفين الموتى وأشبه ذلك، لا تصرف فيها أموال الزكاة، لا تصرف أموال الزكاة لبناء المساجد ولا القناطر اللي هي القنطرة اللي هي الكبرى يعني، ها، ولا إصلاح الطرقات ولا التوسعة على الأضياف ولا تكفين الموتى وأشبه ذلك. قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل يكفن الموتى من الزكاة، قال: لا، ولا يقضى من الزكاة دين الميت، وقال: يقضى من الزكاة دين الحي، لكن لا يقضى من الزكاة دين الميت، ولا يقضى منها دين الميت، لأن الميت لا يكون غارما لأنه مات. قيل: فإنما يعطى أهله، قال: إن كانت على أهله فنعم، يعني يعطى أهله، يعني لو جاء واحد من أهله تحمل الزكاة دي، قال: زكاة أبوي عندي أو زكاة الميت ده عندي، يعطى من إيه؟ من أدي، لكن هو لا يسد دينه من مال الزكاة. وصلت؟ من الذين يقوم، من الذي يقوم بتوزيع الزكاة؟ من كان رسول صلى الله عليه وسلم يبعث نوابه ليجمعوا الصدقة ويوزعوها على المستحقين، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة، فلما جاء عثمان صار على المنهج زمنا زمن طويل، إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة وجد أن في تتبعها حرجا على الأمة، تمام، وفي تفتيشها ضررا بأربابها، ففوض أداء زكاتها إلى أصحاب الأموال. وقد اتفق الفقهاء على أن الأملاك أن الملاك هم الذين يتولون تفريق الزكاة بأنفسهم إذا كانت الزكاة زكاة الأموال الباطنة، لقول السائب بن يزيد: سمعت عثمان بن عفان يخطب على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان منكم عليه دين فليقضي دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها، فتؤدوا يعني بكلمهم فتؤدوا منها الزكاة. رواه البيهقي بإسناد صحيح. يعني الأموال الباطنة، عنده مثلا وجد كنز دفين، وجد عنده ذهب، عنده تجاه فلوس مش عايز يخبر أحد بيها، مخبيها عشان ما حتى لا يعتدى عليه، وفي تفتيشها حرج. يعني هذا من فقه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وقال النووي لا خلاف فيه، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين. وإذا كان للملاك أن يفرقوا زكاة أموالهم الباطنة، فهل هذا هو الأفضل أم الأفضل أن يؤدوها إلى الإمام ليقوم بتوزيعها؟ المختار عند الشافعية. الكلام لما زال للنووي. طب ليه النووي يقول الكلام ده؟ إنه شافعي أصلا. المختار عند الشافعية أن الدفع إلى الإمام إذا كان عادلا أفضل، إذا كان الإمام إيه؟ عادل. وعند الحنابلة الأفضل أن يوزعها بنفسه، فإن أعطاها للسلطان فجائز. أما إذا كانت الأموال ظاهرة غلة، تمام، عروض تجارة، بقر، غنم، فأما فإمام المسلمين ونوابه هم الذين لهم ولاية الطلب والأخذ عند مالك والأحناف. ورأى الشافعي والحنابلة في الأموال الظاهرة كرأيهم في الأموال الظاهرة كرأيهم في الأموال الباطنة، يعني ممكن إيه يخرجها هو عن نفسه، تمام. يعني المسألة إيه؟ مسألة خلافية. طبعا لما تكلمنا عن الزوجة والأبوين قلنا لا تجوز، أما الصدقة على سائر الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والأخوال فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا مستحقين لذلك، بل صلتهم بالصدقة أفضل من صلته أفضل من الصدقة على غيرهم. عن سلمان عن عامر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القربة ثنتان، صلة وصدقة. براءة رب المال بالدفع إلى الإمام مع العدل والجور. إذا كان المسلمين إمام، اسمع شروط الإمام ده عشان كلام المداخلة والرد على المداخلة. إذا كان للمسلمين إمام يدين بالإسلام يجوز دفع الزكاة إليه عادلا كان أم جائرا، وتبرأ ذمة رب المال بالدفع إليه، إلا أنه إذا كان لا يضع الزكاة موضعها فالأفضل أن يفرقها بنفسه على مستحقها، تمام، إلا إذا طلبها الإمام أو عامله. فعن أنس قال أتى رجل من بني تميم رسول صلى الله عليه وسلم فقال حسبي يا رسول صلى الله عليه وسلم إذا أديت الزكاة إلى رسولك، فقد برئت منها إلى الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها وإثمها على من بدلها. يعني لو هو أخذ الزكاة دي ولم يضعها في موضعها فإنما إثمها عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس ستكون بعدي أثرة وأمور تذكرونها. قالوا يا رسول الله فماذا تأمرون؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ادي الحق اللي عليك، أما اللي عليك بقى اسأل الله أن ربنا يجيبه لك. وعن وائل بن حجر قال صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حمل وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. قال الشوكاني والأحاديث المذكورة في الباب استدل بها الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها. يعني سلطان الجائر الظالم يجوز أن تعطيه الزكاة وتجزئك عنها. هذا بالنسبة لإمام المسلمين في دار الإسلام، تمام. وأما إعطاء الزكاة، اسمع هذا هو الرد على المداخلة، للحكومات المعاصرة، فقال الشيخ رشيد رضا ولكن أكثر المسلمين لم يبقى لهم في هذا العصر حكومات إسلامية، تقيم الإسلام بالدعوة إليه والدفاع عنه والجهاد الذي يوجبه وجوبا عينيا أو كفائيا، تقيم حدوده حدود الإسلام، بل سقط أكثرهم تحت سلطة دولة الإفرنج، دول الإفرنج، وبعضهم تحت سلطة حكومات مرتدة عنه أو ملحدة فيه، ولبعض الخاضعين لدول الإفرنج رؤساء من المسلمين الجغرافيين، رئيس مصر، رئيس المغرب، رئيس تونس، رئيس السودان، اتخذهم الإفرنج آلات لإخضاع الشعوب لهم باسم الإسلام عن الغرب، وحتى فيما يهدمون به الإسلام ويتصرفون بنفوذهم وأموالهم الخاصة بهم فيما له صفة دينية من صدقات الزكاة والأوقاف وغيرها، فأمثال هذه الحكومات لا يجوز دفع شيء من الزكاة لها مهما يكن لقب رئيسها، ملك، رئيس، فخامة، ها، بتنجان، أي حاجة، ودينه الرسمي، تمام. وأما بقايا الحكومات الإسلامية التي يدين أئمتها ورؤوسها بالإسلام زي المملكة العربية السعودية مثلا، ولا سلطان عليهم للأجانب، طبعا ده قبل الوضع الحالي، ففي بيت مال المسلمين، فهي التي يجب آداء الزكاة الظاهرة لأئمتها، وكذا الباطن كالنقدين إذا طلبوها، فإن كانوا جائرين في بعض أحكامهم كما قال الفقهاء. استحباب إعطاء الصدقة، خلاص وضحت، استحباب إعطاء الصدقة للصالحين، الزكاة تعطى للمسلم إذا كان من أهل السهام وذوي الاستحقاق سواء كان صالحا أم فاسقا، إلا إذا علم أنه سيستعين بها على ارتكاب ما حرم الله، تمام، الصالحين، فإنه يمنع منها سدا للذريعة. أنت كنت عارفه يشرب مخدرات أو سجائر ما تعطيش الزكاة في يده، لا تعطيه الزكاة، أنت عارفه مدمن مخدرات أو مدمن سجائر ما تعطيش الزكاة. فإذا لم يعلم عنه شيء أو علم أنه سينتفع بها فإنه يعطى منها، تمام. وينبغي أن يخص المزكي بزكاة أهل الصلاح والعلم، الأولى أهل الصلاح والعلم وأرباب المروءات والخير، أصحاب المروءة اللي يفزعوا للناس، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى أخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان، فأطعموا طعامكم، اسمع، الأتقياء، وأولموا معروفكم المؤمنين، حديث ضعيف رواه أحمد واللفظ له وابن حبان وابن المبارك في الزهدي وغيرهم من طريق عبد الله بن الوليد وهو ابن قيس التيجاني عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، عبد الله بن الوليد ضعفه الدراقطني وغيره، وقال الحافظ في التقريب لين الحديث، وأبو سليمان الليثي مجهول، قال عنه ابن المديني وغيره، ونقل الحافظ في تعجيل المنفعة عن ابن طاهر قال حديث غريب لا يذكر إلا بهذا لكن معناه صحيح، فروى أحمد بسند جيد وحسنه صيد، وقال ابن تيمية فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة، وهذا حق، فإن ترك الصلاة إثم كبير لا يصح أن يعان مقترفه بزكاة المال حتى يحدث لله توبة، ويلحق بتارك الصلاة من العابسون والمستهزئون الذين لا يتورعون عن منكر ولا ينتهون عن غي، والذين فسدت ضمائرهم وانطمست فطرهم وتعطلت حاسة الخير فيهم، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة إلا إذا كان العطاء يوجههم الوجه الصحيح، إلا إذا كان العطاء يكون سبب في توبتهم، ماشي، غير كده لا، ويعينهم على صلاح أنفسهم بإيقاظ باعث الخير والاستثارة عاطفته التدين، أما غير ذلك فلا، أما غير ذلك إيه فلا تعطى لهم زكاة الأموال. إذا لو واحد تارك الصلاة ولا يصلي ويشرب الدخان هذا لا يعطى من زكاة المال، أنت تعينه على فسقه. وأي واحد فاسق يشرب مخدرات يشرب خمر لا يعطى من زكاة المال، فأنت تعينه على إيه على فسقه. واحد مرتشي إلا إذا كنت تعطي الزكاة ويترك الرشوة أو وغيرها من هذه الأشياء. والله أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.